الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل دروسنا إن شاء الله تعالى في علو الهمة. ودرسنا الليلة إن شاء الله عز وجل بعنوان علو همة السلف الصالح في طلب العلم. العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل وهو يصيب: احفظ ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة، فعالم رباني وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، والمال ينقصه النفقة، ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد موته وصنيعه، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فهذه وصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بالنسبة لطلب العلم. أعيد لك الكلام مرة ثانية. يقول له: الناس ثلاثة، يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاة، وهؤلاء درجات بعضها فوق بعض. لكن الثالث قال: وهمج رعاع أتباع كل ناعق، هذا يناديه جهة اليمين يجري، جهة الشمال يجري، في الخير في الشر إمعه، لا يعرف لنفسه منهجا ولا طريقا يسير فيه، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. لماذا هم أتباع كل ناعق؟ لماذا هم يميلون مع كل ريح؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم يقول في موازنة بين العلم والمال، يقول: العلم خير من المال. لماذا؟ فيقول: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على العمل أو على الإنفاق، كلما أنفقت من العلم يزكو ويزداد، العلم يزكو على العمل، والمال ينقصه النفقة، إذا ما أنفقت من المال فإنه ينقص، أما العلم فإنه يزداد بالنفقة. ومحبة العالم دين يدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة يعني جميل الذكر والثناء عليه بعد موته، وصنيعة المال تزكو، وصنيعة المال تزول بزوال صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، خزان الأموال ماتوا وهم أحياء، يعني حياة لا خير فيها، والعلماء باقون ما بقي الدهر، حتى ولو مات العالم إلا أن علمه ما زال، أعيانهم مفقودة يعني أجسامهم مفقودة دفنت التراب، وأمثالهم في القلوب موجودة، فما نزال حتى الآن نقول. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال فلان، قال فلان، ولا نزال نقرأ في تراجمهم وفي سيرهم وكأنهم يعيشون بيننا، حتى إن الواحد منا لا يتصور وهو يقرأ ترجمة العالم هيئته وشكله وكلامه ومشيته وسهره في طلب العلم وقيامه في الليل يدون الفوائد. الواحد منا ربما تصور هذا كله. الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة حديث لا يكشف عن غامض ولا يطرق السمع بجديد، ومقصودنا شيء غير هذا، ألا وهو لفت الأنظار إلى القوة العملية، وهي الوسيلة التي صعدت بعلمائنا فخدموا الدين ونشروا العلم. فضل العلم معروف وفضل العلماء معروف، لكن نريد أن نكشف عن القوة العملية التي دفعت هؤلاء العلماء إلى التفرغ لهذا العلم. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. بيقوله تأملت عجبا، شيء تأملت شيئا عجيبا، ايه هو؟ بيقولك كل شيء نفيس خطير يطول طريقه، مبيش بالسهل ابدا، ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذة والراحة. تاني بقولك فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار. ثلاث حاجات: التعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، مش قادر يشتري الهريسة. ليه؟ ليه؟ لأن وقت بيعها هو وقت سماع الدرس. الرجل اللي كان بيبيع الهريسة كان بيبيعها وقتيه ساعة الدرس، يخلص الدرس الهريسة تخلص، بقعد سنين نفسه يأكل هريسة مش عارف يأكلها بسبب الموضوع ده. ايه رأيك بقى؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأما سعادته فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع. يعني سعادة العلم والسعادة به لا تستطيع أن تحصلها إلا ببذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وأما سعادته فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. وقد أحسن من قال: فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. أنت بتتمنى حاجة مستحيلة. فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. أنت بترجو شيء مستحيل، أن أنت تصل إلى المعالي وأنت نايم على السرير. ولذلك ينبغي علينا أن نعيش هذه الروح، أن من طلب معالي الأمور لابد أن يسهر ولابد أن يتعب ولابد أن يهجر اللذات والراحة، لازم يتعب. وقال آخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة كان كل الناس يبقوا أسياد، بس مش كل الناس تستحمل المشقة، علشان كده بقى في سادة وفي عبيد، بقى في ناس فوق وناس تحت بسبب ليه؟ المشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن طمحت همته إلى الأمور العالية فواجب عليه أن يشد على محبة الطرق الدينية وهي السعادة، وإن كانت في ابتدائها لا تنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، وأنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها. الطرق الدينية دي هي السعادة، وإن كانت في ابتدائها يعني وإن كانت طريق الالتزام في البداية لا تنفك عن ضرب من المشقة، تعب، تعبان، مش متعود يقوم يصلي الفجر، مش متعود يقعد بعد صلاة الفجر ما ينامش، مش متعودة انها تلبس الحجاب، مشقة وكره. بعض الناس يقول لك بص انت من يوم ما مشيت في الطريق ده وانا ما عايز اشوفك، والأذى والتأذي، في ناس تتأذى منك وتؤذيك. وأنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة، يعني مرة تذهب إلى الطاعة طائعة، وكارهة يعني مرة أخرى، وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة. في النهاية بقى، في البداية تبقى صعب، صعب أنه يقوم الليل، صعب أنه يصوم النهار، صعب أنه يطلب العلم، صعب أنه يحفظ القرآن، صعب أنها تتحجب، صعب أنه يترك رفقة السوء، صعب أنه يترك الشلة والصحبة، كل دي في البداية صعبة، لكن في النهاية تصل إلى رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كريم. تجد كل لذة دونها لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذات الملوك، يعني كل اللذة اللي هو يلاقيها تجدها أفضل من لذة الملوك في ملكهم والسلاطين في سلطانهم. فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. قل أنا كنت أظن، هو كان بيسمع بس، فمن كثر السماع حب المسموع عنه ده، فبيقول أنا كنت أظن من كثرة سماعي عنك أنني بلغت درجة من الهوى لا يمكن أن يكون فوقها عشق ولا هوى، وكنت أرى قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فالمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر من التعب، فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. روى الإمام مسلم في صحيحه قال: قال يحيى ابن كثير، يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. يا سلام، كأنه شيء مستقر عند أهل العلم، لا ينال العلم براحة الجسم. وقد قيل: من طلب الراحة فاتته الراحة، من طلب الراحة ترك الراحة. العجز تريح وينام سيترك الراحة وتفوته الراحة في الآخرة، والعجز يرتاح في الآخرة ستفوته راحة الدنيا. من طلب الراحة ترك الراحة. فيا واصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق، يا واصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريق، ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. لولا إن الناس لم تدرك هذه اللذة لتقاتلوا عليها، لكن بسبب جهل الناس باللذة الحاصلة في الطاعة وفي طلب العلم وبلوغ هذه المنزلة زهدوا فيها. تلاقي طلاب العلم قلة، طلاب الدنيا كثرة، يعني تلاقي النهاردة المدرسة بدأت، تاني يوم النهاردة السنة الدراسية الجديدة، تاني يوم النهاردة كم ألف طالب، وإن شئت فقل كم مليون طالب طلع النهاردة على المدارس والجامعات. كثير منهم كم واحد طالب علم؟ أقل القليل. لم يخطر بالبال أصلا طلب العلم إلا عند العدد القليل جدا، أقل القليل، لكن هو رايح طالب شهادة، طالب منزلة، طالب ورق ياخدها في آخر السنة. ولذلك حتى المدرسين الذين يدرسون المواد للأولاد كل همه أنه يعلمه كيف يجيبه في الامتحان، إزاي يحل السؤال. لو السؤال جالك كذا اكتب كذا، جالك كذا اكتب كذا، لدرجة أن الطالب يطلع من المادة جايب الدرجة النهائية وفي الجانب العملي صفر. يعني مادة زي مادة الإنجليزي الطالب ممكن يطلع جايب الدرجة النهائية فيه، أو مواد اللغات. تعال بقى اللي جاب 100% في المادة ده اديله كده سورة الفاتحة وقوله ترجمة، اديله هات له كده مجلة باللغة كاملة كده وقوله ترجمها لي عربي ترجمة صحيحة، ما يعرفش. بل القطعة اللي موجودة عندهم في الكتاب نفسه اللي هو بيدرسه اديها للطالب وقوله ترجمة، ما يعرفش ترجمة، يقول لي استاذ ما قالهاش في المنهج اللي عليه، ما يترجمهاش. وناهيك بقى عن باقي المواد، دي اسهل حاجه، ده اللغات دي اسهل حاجه، المفروض ان اللغات دي اسهل حاجه اساسا على الطالب. الماده معروفه، الكلمه بتنقلها من لغه للغه وحصيله لغويه بتحصلها وقواعد بتعرفها، حاجه بسيطه، دي اسهل حاجه. المفروض ان اللغات دي اسهل حاجه بتدرس. بس لما دخل الطالب دخل الباب وهو مش في دماغه ان ده طلب علم، بل هو طلب شهاده، اهم حاجه عنده يحصل الشهاده في اخر السنه. ولذلك ما عندوش مانع يحصل الشهاده بالغش، ما عندوش مانع يجيب اعلى درجه بالغش. ولي الامر اللي قاعد في البيت طول السنه يصرف، ما عندوش مانع يروح يدفع فلوس في احوال كثيره علشان المراقبين يسيبوا اللي جاي. الطالب المؤدب المحترم اللي في الثانوية ولا في الإعدادية عنده استعداد يطلع يضرب الأستاذ بره عشان ما يغشش في الامتحان. ده لو طالب علم. الطالبة عندها استعداد ترمي بلاها على المراقب عشان ما يغششهاش وتدخله السجن. دول لو طلاب علم حقا. كان الكلام ده ينفع؟ إخواننا اللي بيروحوا يمتحنوا في معاهد القراءات يروح هناك يلاقي الغش شغال حاجة بشعة. فبعض الإخوة ينكر عليهم، يا أستاذ كده ما ينفعش. يوم المراقب يعني امبارح الأخ بيكلمني بيقول لي، بكلم المراقب بقول له حرام عليك اتقي الله كده ما ينفعش، وبقول لهم كده ما ينفعش ما تغشوش، بقول له أنت مالكش دعوة، أنا هنا المراقب، أنت دورك طالب تقعد وساكت. يا سلام، الراجل حافظ مكانته إزاي؟ أنا المراقب. شفت الحفظ للمكانة ده؟ طب ده طالب علم حتى بتوع معاهد القراءات. يا اخي انا رايت بعيني طلاب في الكليات الشرعيه، رايتهم يقطعون ورق المصحف ويحطوه في الشراب. ورق المصحف يقطع الورق ويحطه في الشراب. وقدامي في اللجنه في يوم من الايام ولد كان بيغش من ورقه من المصحف، المراقب جرح رميها تحت وزقها برجله. والله هذا حصل. وغير المصاحف اللي بتنحط في الحمامات ودورة المية، وغير كتب المواد الشرعية اللي بتتقطع وتترمي في دورة المية، ودي في المواد الشرعية، فكيف بغير ذلك؟ أنا بس عايز أعطي لك صورة في الفرق بين طالب العلم وطالب الدنيا، طالب الشهادة. احنا انطلاقتنا غلط أصلا في دفع الأولاد إلى المدارس والتعليم. أنا مفروض من البداية أعلمهم حتى يسعد في الآخرة. ولذلك أنا أسأل سؤال، لو سألنا أي حد من أولياء الأمور أيهما أحب عندك، أن ينجح ولدك بالغش أم أنه يعيد السنة ليتقن المادة الدراسية؟ أولياء الأمور يقول لك حرام عليك يا شيخ، هو أنت يعني شايفه يطلع يتعين قوي، شايفه يطلع يشتغل قوي؟ حتى ان بعض المسؤولين عن بعض المعاهد في مره من المرات جاءت مدرسه تشكو منه وتقول كان يدخل اللجنة ويقول غششوا الأولاد على مسؤوليتي أمام ربنا. طب على مسؤوليتك في الدنيا ممكن يعني ايه تلاقي لها مخرج ان لو جه واحد مراقب من بره المعهد ولا من كده ممكن انت تتصدى وتدافع عنه. لو جت غرامة يا سيدي هتشيلها حاجة زي كده. انما على مسؤوليتك قدام ربنا دي هتعمل فيها ايه؟ ماذا ستصنع فيها؟ فهذا من العجب أن يكون هذا في المدارس والمعاهد ودور العلم. ولذلك في النهاية خالص لقينا الشهادة بتؤخذ وهي في معزل تماما عن الواقع العملي في الحياة وعن الانتفاع بها كشهادة. ده بقى احنا مش عايزينه. احنا عايزين نشوف السلف كانوا بيتعلموا العلم ازاي. فيقول فيا واصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريقه، ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكاره. لذة العلم حفت بحجاب من المكاره، وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله لها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. مش اي حد يكون مختصا بهذا. في ناس كده سبحان الله تلاقي ولد لسه ما دخلش المدرسه الابتدائيه وحفظ القران وحفظ احاديث وحافظ الاحاديث بارقامها والايات بارقامها وعارف تفسير كثير من القران. اتعلم وقت ايه ده؟ هذه هبه من الله عز وجل مع بذل الاسباب من البشر، إلا أنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ويا ترى هل الواد دي متعقد نفسيا؟ هيحجزوه في مستشفى المجانين بعد شوية؟ لأن بعض الناس يقول لك يا عم سيب الواد يعيش طفولته، سيب الواد يلعب، أنت كده عقدته. هل هو فعلا كده؟ ولا لا؟ ولا هو بيجد لذة في هذا؟ ثم هو مع ذلك لا يحرم أيضا من طفولته وينال حظا من اللعب ومن اللهو كما يناله أقرانه، لكن من غير مبالغة. يعني بدل ما يقضي 24 ساعة لعب له شوية لعب شوية جد، إيه المشكلة يعني؟ ما هو بيطلع في الشارع يسمع الأغنية يحفظها، خلاص يا ابني اقعد في الكتاب اسمع القرآن واحفظه، سماع وسماع، ووقت ووقت، وعمر وعمر. قال الإمام الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية زهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. يبقى هنا في كلام الإمام الشافعي عدة أمور. الأمر الأول بلوغ غاية زهدهم في الاستكثار من علمه، يعني أنت لو كنت طالب علم لازم تبذل أقصى جهد عندك في الاستكثار من العلم. يعني لو أنت داخل من المسجد لحد هنا ماشي، تقدر تتعلم مسألة تعلمها، تقدر تبص في الكتاب تقرأ حديث يقص. لو أنت ماشي من بيتك لحد المسجد وتقدر تتعلم حاجة تعلمها. لو أنت قاعد في المواصلات، لو أنت راكب السيارة، تبلغ قصارى جهدك، لا تضيع وقتا ولا جهدا. ده رقم واحد. اثنين الصبر على كل عارض دون طلبه، يعني رحت للشيخ فلان قال لك روح النهارده مفيش النهارده، بعض الاخوه يروح للشيخ يلاقي الشيخ مش موجود يروح مروح وما يجيش ثاني للشيخ، وبعدين يقابل الشيخ قبل ما الشيخ يكلمه يقول له انا جيت وما لقيتكش. طب ده طالب علم؟ ده بالشكل ده كده ينفع؟ الصبر على كل عارض دون طلبه. في ايه مشاكل ايه تاني؟ ده في مسافر عشان يروح للمدرسة ولا للمعهد ولا للشيخ، سافر، في تكاليف ادفع، في جهد ابذل، لا تدخر وسعا ولا يعيقك شيء. الصبر على كل عارض دون طلبه. ثلاثة، إخلاص النية لله عز وجل في إدراك علمه نصا واستنباطا. نصا يعني تحفظ النصوص، استنباطا يعني فقه النصوص وتفهم النصوص. أربعة، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه، اللي هي الدعاء. يبقى دي أربع أمور ذكرها لنا الإمام الشافعي رحمه الله. الأمر الأول بلوغ الغاية في الاستكثار من العلم. الأمر الثاني أن تصبر على كل أذى ينالك في سبيل طلب العلم. الأمر الثالث الإخلاص. الأمر الرابع الدعاء. قال بعضهم: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أنت فاكر نفسك هتبلغ المجد من غير ما تدوق المر؟ فاكرها حلاوة؟ لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقد كان أهل العلم رحمهم الله يلاقون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم. نصح الإمام ابن هشام النحوي صاحب كتاب قطر الندى وكتاب مغني اللبيب وغيرهما من الكتب، وهذا إمام كبير صاحب مدرسة في علم النحو ولا يقل شأنا في هذا العلم عن سيبويه رحم الله الجميع، نصح طلبة العلم بالصبر على مشاق العلم والتحصيل، فقال: ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل. تاني ده بيقول ايه؟ ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله. طيب عايزين مثال، قال لك: ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. انت رايح على احسن واحد جمالا ودينا وحسبا ونسبا وادبا، ورايح تخطبها وايدك على جيبك مش عايز تدفع. من يخطب الحسناء يصبر على البذل، ادفع. الحسناء المخطوبه هنا ايه؟ العلم وثمره العلم من الوصول الى الجنه والى رضوان الله عز وجل. قال لك: ومن لم يذل النفس في طلب العلا ساعة أو يسيرا، يعني لازم تتعب نفسك شوية، مستكثر تذل نفسك ساعة يعش دهرا أخا ذل، تعيش عمرك كله ذليل بسبب الجاهل. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذل. إنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل. يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة، يعني لزوم الطريق، حتى لو كان طريق وعر متعب، مش تلاقي الطريق اللي انت ماشي فيه متعب وفي طريق تاني كده حل، اما انزل اتمشى شمال ناحيات وشمال ناحيات مش هتوصل. وسير الليل، يعني لا تكتفي بسير النهار، سير الليل ايضا. فاذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟ يبقى مفيش طالب علم ينام الليل كله. الليل كله لا، يكفيك من الليل سويعات، وتقوم بقية الليل ما بين تهجد وصلاة ومذاكرة وتقييد للمسائل. الجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب. الجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب، تصب عن قريب غاية الأمل. فانصب يعني فتعب، تصب عن قريب غاية الأمل. الجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب، تصب عن قريب غاية الأمل. حدث نفسك بهذا، ما تلاقي نفسك كده كسلانة، قول لها كده: الجد بالجد والحرمان بالكسل. الجد يعني الغنى، الجد بالجد، الجد يعني الغنى، بالجد يعني بالاجتهاد. الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب، تصب عن قريب غاية الأمل. حدث نفسك بهذا حتى لا تشرد منك فعليك يا طالب العلم أن تجد في التحصيل، فإن الأمر كما قال ابن الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. فهذا هو علو الهمة في طلب العلم، غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة، غيرة على الوقت أن ينفق في غير فائدة، عزم يبلي الجديدان وهو صارم صقيل، يعني عزم يهلك الليل والنهار وهو لا يزال كما هو، العزيمة لا تنتقض، صارم صقيل، حرص لا يشفى غليله، حرص لا يشفي غليله إلا أن يفترق من موارد العلوم بأكواب طافحة، غوص في البحث لا تحول بينه وبين نفائس العلوم، وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق. وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق، وألسنة مهذبة لا تقع في لغو ومهاترة، كيف لا وقد شغلت بالحق فأشغلها عن الباطل. لقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه حالا عجيبا، استثمروا فيه أوقاتهم وأفنوا شبابهم، فحصلوا ما يدهش العقول ويبهر الألباب ويستنهض الهمم، فهيا إلى مطالعة أحوالهم والاقتداء بهديهم والسير على سنتهم. وحدثتني عنهم يا سعد فزدتني بهم غراما، فزدني من حديثك يا سعد. وقال آخر: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. أولا، حرصهم على طلب العلم الشريف. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار، وهو أوس بن خوالي الأنصاري في بني أمية بن زيد، أي ناحية بني أمية وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نتناوب النزول، يعني يتعاون مع صاحبه، هذا ينزل يعمل في يوم من الأيام للاثنين، وهو واحد يحضر الدرس للاثنين. يعني ايه يعمل للاثنين؟ لو عندهم إبل يرعونها، يرعى إبله وإبل صاحبه، وصاحبه يحضر درس العلم ليبلغه ما قيل في درس العلم، فكأنه رعى الإبل وحضر درس العلم، وتاني يوم يعكسوها مع بعض، اللي رعى الإبل يحضر واللي حضر يرعى الإبل. فيقول: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. شفت تعاون الصحابة في طلب العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، قائل يعني نايم في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، يعني يتغطى بردائه على بابه، يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل، الرجل اللي قال له
أو ترى أن الناس يفتقرون إلى علمك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه؟ قال فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم ظمأ الهواجر في دروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارثة في بساتين الشام. معروف أن المدينة حر والشام بلاد رائعة، لكن العلم في المدينة فبقي في المدينة على بساتين الشام وسواد العراق وشطآن النيل ودجلة والفرات. قال رضي الله عنه لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا، أي اللي سافر مصر واللي راح العراق واللي راح الشام، وابن عباس أقبل عليه. قال وأقبلت على عمر، أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه. سبحان الله، ماذا يريد من عمر؟ يريد علم عمر. قال لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنهما. لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ، وفي مثل هذا فليتنافس للنهى، وحسبي من الدنيا الغرور بلاغ، فما الفوز إلا في نعيم مؤبد به العين رغد والشراب مساغ. واسمعه رضي الله عنه يخبر عن دأبه في طلب العلم، يقول كنت آتي باب أبي بن كعب رضي الله عنه وهو نائم، فأقيل على بابه، ينام على باب أبي بن كعب، عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على باب أبي بن كعب، ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي، يعني لأحب أن يستيقظ من أجلي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن أمله. شفت الطالب وأدب الطالب، وشفت العظمة، مع أن أبي بن كعب يتمنى أن يقوم لابن عباس لمكانة ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابن عباس يقول لكني أكره أن أمله. ينام على باب البيت ولا يرجع ويمشي ولا حتى ينادي عليه صاحب النوم، ينام لما يصح. وقال رضي الله عنه كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك، وكنت لا آتي أحدا إلا سر بإتياني بقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة، عما نزل من القرآن في المدينة، فقال نزل بها 27 سورة وسائرها بمكة. قال الشافعي رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. ده الإمام الشافعي. إيه رأيك يا شيخ محمد تحفظ الموطأ في كام؟ ها؟ أرضيك فرصة 3 سنين زي الإمام الشافعي. ها؟ قال رحمه الله فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها. دماغه رايقة، ما فيش فيها مشوشات، ما بتفرجش على أفلام الكرتون والرعب والغناء والرقص، وطول النهار دماغه مليانة بلاوي من دي، بيضة زي الصفحة البيضة اللي بيجي عليها بيثبت. إنما النهاردة تلاقي الواحد دماغه ملانة عفش، عشان ينظفها كده يقول فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس كانش عنده كراريس ولا ورق فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما كان يكتب على العظم ويحطه في الزلعة ده الإمام الشافعي شوف الفرق بين الإمكانات اللي عندك واللي كانت عند الإمام الشافعي شوف أنت عملت إيه وهو يعمل إيه وقال أيضا لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة يعني وأنا صغير أي في مستهل العمر وكانت سنه أقل من 13 سنة وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور أي ظهور الأوراق المكتوب عليها فأكتب فيها يعني الديوان كانوا يكتبوا الورق على وش واحد ويترمي بعد كده فيروح هو هناك يطلبها منهم لكي يأخذ هذا الورق ليكتب هو على الوجه الثاني دروس العلم قال ابن أبي حاتم سمعت المزني يقول قيل للشافعي كيف شهوتك للعلم قال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به ما تنعمت به الأذنان يعني إيه ده يعني أقول أنا بسمع الكلمة من العلم فكل حاجة من جسمي تود أن لو كان لها أذن لكي تتنعم كما تتنعم الأذن بسماع العلم يعني يود أنه كله أذن يسمع لكي يتنعم كل ذرة من جسمه وهذه بلاغة حتى في القول فقيل له كيف حرصك عليه قال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال الجموع يعني الذي يجمع المال المنوع الذي يظن به ويخشى أن يضيع منه فقيل له فكيف طلبك له قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره يعني تخيل واحد عندها عيل واحد وتهمنه متى تكف عن البحث عنه إما أن تجده وإما أن تموت فكذلك الشافعي رحمه الله لا يكف عن طلب العلم حتى يموت وهذا محمد ابن سلام شيخ البخاري كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي فانكسر قلمه محمد بن سلام انكسر قلمه فأمر أن ينادي قلم بدينار يعني القلم انكسر دينار ده ذهب يعني 4 جرام وربع ذهب وثمن القلم أقل من هذا بكثير لكن الآن هو يريد قلما لا يريد أن يضيع منه مجلس العلم فقال قلم بدينار يعني مين يبيع قلم بدينار فتطايرت إليه الأقلام كل واحد معه قلم رماله وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف أبو يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة وبقي يتلقى الحديث ببغداد من سنة 79 و100 إلى سنة 86 و100 7 سنين ولزم عالما كبيرا أو عالما كبيرا يعني كثيرا علماء كثيرون أو عالما وهو هشام بن بشير ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار ببغداد 4 سنوات وهو هشيم بن بشير ابن أبي حازم الواسطي هشيم بن بشير مات سنة 83 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عبد الرحمن بن مهدي وأبا بكر بن عياش عبد الرحمن بن مهدي إمام كبير وأبو بكر بن عياش هو المعروف بشعبة، هو الراوي عن عاصم، هو راوي القراءة عن عاصم، وكان شعبة إماما في السنة، وكان ذا شخصية قوية شديدة وذا هيبة، وكان في طلبه للعلم مثال الجد والحرص والنشاط. فقد حكى عن نفسه الإمام أحمد، يعني يحكي عن نفسه فيقول: كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا. يعني عايز يطلع لطلب الحديث وهو غلام صغير قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر، فتمسك أمه بثيابه حتى يؤذن الناس، همة عالية. النهاردة علشان تصحي الأولاد الفجر وتقول لهم اشتغلوا شوية بعد الفجر في القراءة ولا في المذاكرة، الدنيا تنقلب. حد بيصحى الفجر؟ حد بيذاكر بعد الفجر؟ هو الطبيعي ان حد بينام بعد الفجر، الطبيعي ان حد بينام بعد الفجر، خلاص الليل خلص، الليل اللي هو السكن والنوم والراحة خلص، النهار اللي هو الشغل والعمل، ده الطبيعي. لكن العكس دلوقتي ولا بإيدي، حد بيصحى بعد الفجر؟ حد بيفطر بعد الفجر؟ حد بيشرب بعد الفجر؟ حد بيعمل ما الناس بتعمل ايه بعد الفجر؟ فقال عايز يعرف الموضوع ده ما ينامش بعد الفجر. ما هو انت النفس كالطفل، ان تهمله شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفطم. تلاقي العيل الصغير جاب سنتين وبيمشي على رجليه يجري ورا امه، لا عايز ارضع، ما فطمتوش، واللي انفطم على 6-7 شهور لا يخطر بباله ان يلتقم الثدي مره في أليم. فما عليك الا ان تفطم نفسك عن هذا الداء اللي هو ايه؟ المبالغه في السهر والنوم بعد الفجر. سهر بعد العشاء يضيعك عن صلاة الفجر أو عن قيام الليل أو يلزمك بالنوم بعد الفجر لا فائدة منه. نم مبكرا وقم مبكرا، تقول اللي بسهر ذاكر، ذاكر بعد الفجر. فاعمل حسابك على الساعة 10-9:30 تكون نمت، وعلى الساعة 3 تكون صحيح، تصلي لك ركعتين تلاقي نفسك نشيط في صلاة الفجر، بدل ما تروح تقف في الصف ياخدك الخشوع وانت ساجد، ما تقومش إلا لما يخلصوا صلاة. ليه؟ ما انت سهران طول الليل، وان قمت الفجر قايم وانت مغمى عليه في غيبوبه، تروح تصلي هناك ما انتش عارف لا الشيخ قرا ايه ولا صلى كام ركعه. انا كنت بصلي بناس من اسبوع كده فنسيت التشهد الاوسط، فسجدت للسهو. علي ناس بسرعه بتقول انت سجدت للسهو ليه؟ قال يا جماعه نسيت التشهد الاوسط. يقول لا انت ما نسيتوش. حاجه غريبه جدا، انت كنتوا بتعملوا ايه ورايا؟ تصلوا ولا تعملوا ايه؟ فده برضو مثال على الغيبوبه اللي احنا بنصلي واحنا عايشين فيها، مش عارف احنا صلينا كام ركعه ولا قرينا تشهد ولا ما قريناهوش، ولا ممكن الواحد يصلي ركعتين اتنين الظهر ويروح حلو فاهم طلعنا بدري. فانت مطلوب منك بعد الاستعانه بالله عز وجل انك تنام بدري وما تنامش بعد الفجر، حتى لو ما نمتش ولا دقيقة بالليل ما تنامش بعد الفجر. لو هتربط نفسك على الكرسي كده تشرب حاجة تصحيك، كوباية شاي ولا حاجة، تقعد تتحرك تروح تيجي، تغسل وشك تغسل راسك، تخش تحط نفسك في قلب البرميل عشان ما تنامش. المهم ما تنامش على ما تتعود على كده، انت وهمتك. وبعدين انت لو نمت بدري هتتعود، هتيجي في اول يوم هتقول لي مش جاي لي نوم بدري زي واحد صاحبني يقول انا باخد منوم وما بنامش. خلاص خليك صاحي طول الليل وما تنامش تاني يوم بالنهار. بالليل بقى في تاني يوم هتلاقي نفسك غصب عنك نمت بدري، غصب عنك هتلاقي نفسك ماشي قلبت كده وانت ماشي من غير جهد ومن غير اي حاجه، وده اللي هيحصل. فانت درب نفسك على كده. قال سفيان الثوري رحمه الله: لما اردت ان اطلب العلم قلت يا رب انه لا بد لي من معيشه، عايز اصرف، اصرف منين؟ ورايت العلم يدرس فقلت افرغ نفسي لطلبه، لطلب العلم. قال وسألت ربي الكفاية، يعني سأل الله أن يكفيه أمر المعاش، وعزم على طلب العلم حتى كفلت له والدته الإنفاق عليه، فقالت له يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فأخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعبدين وعن كل من يحمل علما أو خبرا. وكان كثير الاهتمام في طلب العلم. ذكر أبو نعيم أنه كان إذا لقي شيخا سأله هل سمعت من العلم شيئا، فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، إمام أهل الكوفة، أمير المؤمنين في الحديث، أمه تقول له أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وهو يسأل الله الكفاية ويريد أن يتفرغ لطلب العلم. ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. يعني لما تيجي تعلم ابنك القرآن والسنة والحديث والعلم الشرعي وتلاقيه مش مهتم ما تقولوش خلاص انت حر وانا هوجع قلبي ليه، لا، تقنعه، تعلمه، تدلله، تكرهه، انت في النهاية ايه؟ مسؤول عنه امام الله عز وجل. ولم يكن اهتمام سفيان الثوري بالعلم مقصورا على طلبه، بل كان يعمل به ويحرص على إشاعته بين الناس والدعوة إليه بثلاث أمور: الأمر الأولاني تحصيل العلم، الأمر الثاني العمل بالعلم، الأمر الثالث نشر العلم بين الناس. روى أبو نعيم أنه كان يقول لسفيان يعني ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. طول ما في ناس بتعلمك اتعلم، ما تقوليش أنا كبر سني كبر اتعلمت كتير كفاية كده علم، طول ما في واحد أعلم منك اتعلم منه. وقال ثعلبة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. إبراهيم الحربي إمام من أئمة اللغة، وله كتاب في غريب الحديث، له كتاب في غريب الحديث. أبو إسحاق إبراهيم الحربي لم يغب عن مجلس اللغة طيلة 50 سنة. تأمل هذا الأمر. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى سنة 277 هجرية أن أبا حاتم قال قال لي أبو زرعة الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك، فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص، فقال من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام وهو أحمد بن علي أحد رجال إسناد الخبر فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه. قل له أنت سمعت من أبيك الكلام ده كله وقتيه، كل ده سمعته متى؟ فانظر ماذا قال. قال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، لا يفوت فرصة. أبوه داخل الخلاء وهو واقف بره بعيد عنه يقرأ وبيسمعه هو اليوم بياكل، قاعد يقرأ وهو بيسمعه بياكل. ما هي الود ما تاكلش ولا تقيم الحمام ولا تمشي في الشارع فاضي، يبقى يقرأ والودن تسمع، اشغال الجوارح. قال فكانت ثمرة تلك المحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم نتاجا علميا كبيرا، منه كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات، وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في علم الجرح والتعديل، وكتاب التفسير وكتاب المسند في 1000 جزء. وقال الذهبي رحمه الله قال علي بن أحمد الخوارزمي قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما كانوش لحمة ولا شربوا شوربة خالص مرقة. ليه؟ نهارنا ندور على الشيوخ بالنهار، نلف على الشيوخ، ده عنده درس الصبح، ده عنده درس الظهر، ده عنده درس العصر، ده عنده درس المغرب، وبالليل طب ناكل بالليل، وبالليل ننسخ اللي سودوه ورا المشايخ، ينسخوا بقى كشكوله في أجندة وتكرس تاني كده بخط نظيف عشان يعرف يقرأ بعد كده، ونقابل كل واحد فينا يقرأ اللي هو كتبه، يمكن واحد ناقصه حاجة ينقلها من التاني، ننسخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، رحنا للشيخ فقالوا عليم، الشيخ عيال مش هيدي درس النهاردة بس فرصة، نعمل ايه بقى؟ فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، اشتروا السمكة، خلاص بقى ما فيش درس، نشتري سمكة. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس شيخ آخر، ما لحقناش ناكل ليه؟ السمكة. قال فمضينا فلم تزل السمكة ثلاثة أيام وكادت أن تنتن، فأكلناها نيئة لم نتفرغ لشويها. اشتروا السمكة على ثلاثة أيام مش فاضين يشوها، والآخر كلوها نيئة عشان ما تنتنش ومش فاضين يشوها، عشان بيعملوا ايه يا عم الشيخ محمد؟ ما بيلفوش في الشوارع ولا في عدو جنب العمدان، بيلفوا على المشايخ على طلب العلم. ها؟ يقول فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها. ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد لولا ثلاث قد شغفت بحبها، ما عبت في حوض المنية موردي، وهي الرواية للحديث وكتبه والفقه فيه، وذاك حب المهتدي. نقف عند هذا الحد ونكمل حديثنا إن شاء الله تعالى في بيان همة العلماء في طلب العلم في درسنا القادم بإذن الله عز وجل في يوم الثلاثاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.